الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو درسنا الخامس في كتاب فضل علم السلف على علم الخلف، والمراد بالسلف الصحابة ومن سار على سيرهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. سموا بالسلف لأنهم متقدمون على غيرهم، وسمي أتباعهم بالسلف لأنهم ساروا على سيرهم. قال: ومن ذلك أعني محدثات العلوم، ما أحدثه فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إليها. وأهل الرأي المراد بهم أبو حنيفة ومن إليه، وسواء أخالفت السنن أم وافقتها طردا لتلك القواعد المقررة، وإن كان أصلها مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها. وهذا هو الذي أنكر أئمة الإسلام على من أنكروه من فقهاء أهل الرأي بالحجاز والعراق، وبالغوا في ذمه وإنكاره. تكلم العلماء كثيرا في أبي حنيفة رحمه الله، وجمع أقوالهم شيخنا مقبل رحمه الله في كتابه نشر الصحيفة في الصحيح من أقوال أهل العلم في أبي حنيفة. وقال رحمه الله، سمعناه منه، قال: تركت كثيرا من الكلام لم أذكره لتوقعي أن الأحناف سيدافعون عنه فأذكره في الطبعة الثانية، ولكنهم عجزوا عن الدفاع عنه. وقد ذهب الكوثري، وهو من المتعصبين للمذهب الحنفي، وألف كتابا بعنوان التأنيب، أو ألف كتابا بعنوان تأنيب الخطيب. تأنيب الخطيب، الخطيب البغدادي ذكر بعض مساوئ أبي حنيفة ضمن كتاب تاريخ بغداد، ذهب هذا المتعصب وأظهرها في كتاب، ثم جعل يطعن في أئمة الدين، فانبرى له ذلك الهزبر المعلم رحمه الله، أصله من عتمة ولكنه إمام وفريد عصره، خرج بجهوده بعد عون الله وفضله كنوز لأهل الإسلام، الثقات لابن حبان، الضعفاء لابن حبان، التأريخ للبخاري، جرح والتعديل لابن أبي حاتم، وكتب غير هذا كثير، لأنه كان رئيسا للجامعة الإسلامية في الهند في عصره، ثم تولى كذلك رئاسة مكتبة الحرم. ويذكرون أن أحمد شاكر رحمه الله لما حقق المسند وقف المعلم على التحقيق، فأرسل إليه ببعض التنبيهات. ثم إن أحمد شاكر جاء للحج أو العمرة، فدخل المكتبة على عادته وجلس مع بعض من في المكتبة، وإذا برجل يلبس شبه المعوز يأتيه بالقهوة أو الشاهي، ثم يقوم إلى أمره. فلما قضى أحمد شاكر رحمه الله بغيته، قال: أريد أن أسلم على المعلم، أين هو؟ فقالوا له: الذي قرب لك الشاهي. فتعجب من تواضعه مع غزارة علمه، وله مجموع طيب طبع في 25 مجلدا، له مواقف عظيمة. وابتلي بلاء عظيما حتى لقد كتب لأخيه من أرض عدن قال وأكتب لك وأنا في عدن ولا أجد أحد يوافقني على مذهبي وطريقي إلا ما كان من العباد مع يعني مع تحرز من بعض ما هو فيه ويذكر من غربة الدين. وله كتاب كنت قد عزمت على تدريسه في دماج لكن قدر الله عز وجل وقضى بما تعلمون كان عنوانه العبادة وله عنوان آخر لا أستحضره الآن ألفه في التوحيد على منوال لم يسبق إليه. شاهدنا أن الكوثري لما طعن في الخطيب قام له المعلم الطليعة وآخر ثم آخرها التنكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل نكل به وأصبح كتاب التنكيل عقيدة وفقه وتراجم وجرح وتعديل حققه الشيخ الألباني وعرف أنه عرف أن المعلم إمام رحمه الله. مات في الحرم المكي بعد عمر مديد في طاعة الله عز وجل وفي نشر العلم والخير. لكن كثير من علماء اليمن حالهم كما قال الشوكاني قال لربما وجدتهم يترجمون لبعض القضاة في بغداد وفي الشام وفي مصر ويتركون أئمة في اليمن أئمة لا يترجم لهم لكن ما ضرهم. الشوكاني استفاد من كتبه الموافق والمخالف والصنعاني وابن الوزير وشيخنا مقبل وشيخنا يحيى وغيرهم كثير من المتقدمين والمتأخرين. وأهل اليمن أبعد الناس عن علم الكلام هذا من فضل الله عليهم. وإذا رأيت أحد منهم متأثر بعلم الكلام فاعلم أنه إما مبتدع وإلا مجالس لبعض المفتونين فهم من أبعد الناس عن علم الكلام من زمن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. جاء بعضهم إلى ابن الوزير في مكة يريد أن يتتلمذ عليه في علم الكلام فنصحه بأن هذا العلم لا يحتاج إليه. ولم يترك كثير من علماء اليمن علم الكلام لعدم فهمهم له ولكن لعلمهم أنه علم لا يفيد. ولذلك تكلم الشوكاني عليه في عدة كتب من كتبه وبين أنه علم يعني إن لم يتجاوزه الإنسان ربما يضيع فيه وحذر منه. قال فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم يعني يتبعون الدليل إذا ثبت ولم ينسخ. وإذا اختلف الصحابة قارنوا بين أقوالهم وأخذوا أقربها إلى الحق. قال فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به إما لأنه منسوخ أو لأنه غير ثابت. قال عمر بن عبد العزيز خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم. فأما ما خالف عمل أهل المدينة من الحديث فهذا كان مالك يرى الأخذ بعمل أهل المدينة الأكثرون أخذوا بالحديث. مالك كان يقدم عمل أهل المدينة من حيث أن الحديث كان في بلدهم وأنهم أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الصحيح أن أهل المدينة قد تفرقوا في البلدان الصحابة قد تفرقوا في البلدان فليؤخذ بالدليل. قال ومما أنكره أئمة السلف الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام أيضا، ولم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام، وإنما أحدث ذلك بعدهم كما أحدثه فقهاء العراقيين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية، وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث والجدل فيها، وكل ذلك محدث لا أصل له، وصار ذلك علمهم حتى شغلهم ذلك عن العلم النافع. فالواجب يا أخوة تعظيم الدليل، ومذهب أبي حنيفة إنما نصره الطحاوي، وإلا هو مذهب قام على الرأي، لكن الطحاوي رحمه الله كان شافعيا ثم رجع حنفيا وألف لهم كتبا تنصر مذهبهم كشرح معاني الآثار، كتاب طيب ونافع. قال: وقد أنكر ذلك السلف، وورد في الحديث المرفوع في السنن: ما ضل قوم بعد هداك إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدل بل هم قوم خصمون، حديث أبي أمامة هو في الصحيح المسند. وقال بعض السلف: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح الله له باب العمل، وإذا أغلق عنه باب الجدل وإذا أراد الله بعبده شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل، نعوذ بالله. يصبح تأتيه بالدليل يقول لك، لكن تقول له هذا رأي، يقول لكن، يعني يرد الأحاديث والآيات بسبب الجدل. وقال مالك: أدركت أهل هذه البلدة وإنهم لا يكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم، يريد المسائل، وكان يعيب كثرة الكلام والفتية، ويقول يتكلم أحدهم كأنه جمل مغتلم، يقول هو كذا هو كذا، يهدر في كلامه، وكان يكره الجواب في كثرة المسائل، ويقول: قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فلم يأته بذلك جواب. وقيل له: الرجل يكون عالما بالسنن يجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة، فإن قول منه وإلا سكت. وقال: المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم، وقال: المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغن. نعم يا أخوة، إذا قدر أن أحدكم نزل في بلدة دعوة إلى الله عز وجل وابتلي ببعض المجادلين، لا يجادل معهم، ربما يجادلوك ما يريدون الحق، تدخل مجلس ويقوم يسألك عن التلفزيون، هو قد سأل قبلك 20 واحد ولا 30 واحد، ما هو حول التلفزيون حلال ولا حرام، هو حول يريد أن يقول انظروا هؤلاء حرموا كل شيء، أو يسألك عن الانتخابات، أو ما رأيك في فلان، أحيانا يريد يثير عليك العوام: ما رأيك في فلان، والمسكين يظن أنه يريد الجواب: فلان حزبي ضال مضل، العوام ما يعرف حزبي ولا يعرف ضال مضل. فإذا به يقول: تتكلم في العالم، تتكلمون في العلماء، ما يميزون بين عمائم العلماء وعمائم غيرهم. قال مرة الشيخ مقبل رحمه الله، قال: دخلت عند عبد الله بن حسين الأحمر رحمه الله، قال: ونحن دخلنا على أساس ننكر عليهم الديمقراطية والانتخابات وأمور عظيمة، قال: ودخل معنا عايض مسمار، قال: يا شيخ مقبل، ما رأيك في هذه الصورة؟ قال: فأعرضت عنه، أرضى يجيبه، لأنه إذا دخل في قضية الصورة يعني ربما ضاع المجلس، أنتم متشددون، أنتم متنطعون، هو أتى ينصح هذا حلال وهذا حرام يخرج. وقال: مرة كنا في اجتماع مع الرئيس علي عبد الله صالح، قال: فقال: يا مقبل، ما تقول في القات؟ قال: فأعرضت عنه، لم أجبه، قال: يريدني أقول حلال ولا حرام، ودخلنا في نقاش وتركنا ما دخلنا من أجله. فهكذا يا طالب العلم. إذا ذهبت لمسألة ركز على المسألة، وإلا المخالفات كثيرة. كم تنكر؟ ربما تجد بعضهم معه حرز وحالق لحية لابس بنطال والصور في جواله بجميع أنواعها. بماذا تبدأ؟ ابدأ بالحرز هذا. إذا استطعت أن تنكر عليه الحرز وتدل على التوحيد والإسلام الخالص، بعد ذلك يسهل كل شيء. والناس في الغالب أهل الإسلام يحبون الدين، حبب إليهم الدين، حبب إليهم العلم، والذي هداك سيهديهم، والذي أقبل بقلبك سيقبل بقلوبهم، والله المستعان. قال: وكان يقول في المسائل التي يسأل عنها كثيرا: لا أدري. وكان الإمام أحمد يسلك سبيله في ذلك. وقد ورد النهي عن كثرة المسائل وعن غلوطات المسائل وعن المسائل قبل وقوع الحوادث، وفي ذلك ما يطول ذكره. ومع هذا ففي كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على مآخذ الفقه ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب. وفي كلامهم من رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وأحسن عبارة، بحيث يغني ذلك من فهمه من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم، بل ربما لم يتضمن تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصار وإيجاز. فما سكت من سكت من كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا عجزا، ولكن سكتوا عن علم وخشية لله. وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم إلا الاختصاص بعلم دونهم، ولكن لا اختصاصه بعلم دونهم، ولكن حبا للكلام وقلة ورع، كما قال الحسن: وسمع قوما يتجادلون، هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. يعني كان السلف أقل الناس كلاما وأعظمهم فعالا، وكان الخلف أكثر الناس كلاما وأقلهم فعالا. هذا الذي قرأناه الدرس الخامس، والحمد لله رب العالمين.